بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التمهيد في الكلام على التوحيد للعلامة يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. ليس ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هذا هو يوسف ابن عبد الهادي المتوفى سنة 90 بعد 900. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. والوارد من ذلك في السنة شيء كثير، ونذكر ما تيسر منه.
نعم، ذكر ما سبق في الأدلة على التوحيد من مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، انتقل إلى أدلة التوحيد وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة،
يعني جماعة. نعم.
وله عينان تبصران، وأذنان يسمعان، ولسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاثة.
يخرج عنق من النار، يعني طائفة من النار، طائفة. نعم.
فيقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الصحيحين والترمذي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقدم في صحيح مسلم والترمذي الصوم على الحج. ولمسلم من طريق آخر على أن يوحد الله، ومن طريق آخر على أن يعبد الله ويكفر بما دونه.
فدل هذا على أن لفظة يوحد، يعني يوحد الله، هذه لفظة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يدعي البعض أن هذا مصطلح حادث. من أين أتيتم بكلمة التوحيد؟ هذه نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمسلم من طريق آخر على أن يوحد الله. وفي حديث أيضا الصحيح لما بعث النبي معاذ إلى اليمن قال: إذا تقدم قوم من أهل الكتاب فلينقل أول ما دعوهم إليه أن يوحدوا الله. نعم.
ومن طريق آخر قدم الحج وقال: وأن محمدا رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان.
يبقى أول شيء حصلت عليه البيعة هو التوحيد، لأنه أول الأوامر وأول النواهي الشرك. يا أيها المدثر، هذه أول سورة نزلت في القرآن بتمامها بعد الآيات الأولى من اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذا جاء في الصحيح في أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكر أن أول ما أنزل على رسول الله: يا أيها المدثر. والعلماء جمعوا بين هذا وبين حديث عائشة أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، على أن أول سورة نزلت بتمامها هي يا أيها المدثر، وفيها هذا الأمر والنهي: قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. فأول أوامر التوحيد وأول نواهي الشرك، ولهذا أعظم الأوامر على الإطلاق التوحيد، وأعظم النواهي على الإطلاق الشرك. ولهذا مقياس نجاح كل دعوة من الدعوات، وكون هذه الدعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته أم لا، الاهتمام بالتوحيد. إذا وجدت الداعية يهتم بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وجمع الناس على التوحيد وتحذير من الشرك، فاعلم أنه داعية موفق. وأما إذا هون من شأن التوحيد وركز على كما يقال غزو الفكر وواقع الناس وغير ذلك بطريقته هو، فإن هذا ليس داعية موفق، لأن التوحيد علامة بارزة وكاشف جلي على صحة دعوة الشخص، هذه علامة بارزة. نعم.
ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعوه على ذلك.
فعوقب به في الدنيا يعني أقيم عليه الحد. اللي يصيب شيء من المعاصي التي فيها حدود فيقام عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، لأن الحدود زواجر وجوابر، زواجر تزجر من لم يأتي بهذه المعصية ألا يأتيها، وجوابر تجبر النقص الذي حصل في الإنسان بهذه المعصية، فإذا قيم عليه الحد كفرت عنه خطيئته. وأما إذا لم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا اختلف أهل العلم في من أتى شيئا يستوجب حدا، هل الأفضل أن يستر على نفسه، هذا طبعا هذا إذا كان ذنبه متعلقا بحق الله، أو الأفضل أن يرفع أمره إلى القاضي فيقيم عليه الحد، قولان لأهل العلم ولكل وجهة. نعم. أما من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا دليل لمذهب السنة والجماعة أن الذين يموتون على الكبائر من غير توبة أنهم يدخلون تحت المشيئة. فمن أتى الكبيرة فله حالات، واحد أن يتوب منها وأن يقام عليه الحد إذا كان فيها حد، فهذا يغفر الله عز وجل له. وفيه قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والثاني من يموت على هذه الكبيرة ولم يستغفر منها ولم يقم عليه حد، فهذا يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. وفيه قول الله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية في من مات على الكبيرة من غير توبة. وأما الآية الأخرى يغفر الذنوب جميعا فهي لمن مات على توبة، فمن مات على توبة غفر الله له، ومن مات على معصية لم يتب منها كان تحت المشيئة، ومن مات على الشرك فإن الله لا يغفره له. إذا من مات على الشرك والكفر فهذا لا يغفر له ولا يقال تحت المشيئة، هذا يكون خالدا مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. وأما المسلم العاصي فإن تاب من معصيته في الدنيا غفر له، وإن لم يتب من معصيته فهو تحت المشيئة ولو كان مبتدعا. يعني إذن هذا الخارجي على كلام جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنهم لا يكفرون، وبالتالي هل تجزم أن هذا الخارجي يدخل النار؟ ما يجوز لك أن تجزم بهذا طالما أنه ليس بكافر، إذن تحت المشيئة. هذا المعتزلي، هذا الأشعري، هذا كذا، هذا تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. ولا يقال بأن أهل البدع هؤلاء يعذبون حتما وإن كانوا لا يخلدون، هذا قول محدث ما يقول أحد، إنما أهل البدع هؤلاء كأهل المعاصي، البدع أعظم من المعاصي خطورة، لكن ليس لها حكم مستقل في مسألة المشيئة، فالمبتدع تحت المشيئة. ومن هنا يتضح جهل رسلان حينما قال: يا هاني صفيح يا كلب النار، فإن هذا حكم عليه بأنه يدخل النار وأنه يكون من كلاب النار معين باسمه، هذا ما يجوز. لكن نقول الخوارج كلاب النار، الخوارج كطائفة كلاب النار، لكن ما نعين واحد نقول هذا كلب النار، لكن هذا من جهله وغلوه في التكفير. ولهذا مثل ما ذكر أصحاب ثورات ويقول: كيف يصح إسلام من فعل كيت وكيت، كيف يصح إسلام من خرج وفعل كيت وكيت، كيف يصح؟ يصح. ومعلوم أن ضد الصحة ليس إلا الكفر والعياذ بالله والخروج من الإسلام، هذا موجود، فهذا من الغلو. فلا يجوز أن نعين واحدا بعينه أنه من أهل النار ما لم يكن كافرا، فإن كان كافرا حيا ما نعينه بالنار. يعني ما أجوز أقول أوباما هذا أو مثلا فلان الفلاني هذا ميخائيل ميكائيل أنه من أهل النار، ما يجوز في الكافر، كيف بالمبتدع؟ ما يجوز في الكافر. ليه؟ لأنه طالما أنه حي فقد يتوب، قد يتوب. أبو سفيان قال يوما: ما أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم، وأسلم حسن إسلام. هل النبي قال أبو سفيان في النار يوما قال هذا؟ فلا يجوز أن نجزم لكافر حي أنه من أهل النار، أنه من أهل النار، ما يجوز هذا. فكيف بصاحب البدعة تقول عمرو بن عبيد هذا في النار، فلان فلان هذا في النار، لا، لا يجوز أن تعين هذا ولا هذا. منهج السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعينا بجنة ولا نار، لمعين بجنة ولو بلغ ما بلغ من الإحسان فنقول نحسبه، ولا لمعين بالنار ولو بلغ ما بلغ من الإساءة، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فلا يجوز أن نعين أحدا بهذا. نعم، مسألة خلافية، مسألة خلافية فقهية، لعن المعين الكافر الراجح أنه لا يجوز لعن، راجح، هذا الراجح، لكنها مسألة خلافية بخلاف تعيين المعين في النار، هذا من أهل النار، هذا منهج السنة والجماعة، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، لكننا لا نشهد المعين بجنة ولا نار، ما نقول ابن باس في الجنة، ولا نقول العثيمين في الجنة، ولا نقول الألباني في الجنة، أئمة الزمان والعصر، لكن ما نعين واحدا في الجنة، لكن نقول نرجو له، إلا قول ذكره بعض أهل العلم في من أطبقت الأمة على الثناء عليهم أنه يجوز لهؤلاء أن نعينهم، ولكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن نحكم على معين. وثم إننا لسنا ملزمين أن نحكم على معين، لماذا ندخل في هذا الحد؟ لماذا؟ قل أرجو، أرجو له الجنة، لكن ما تحكم لأحد. نعم نعم، حاضر، ماشي، كفر، كفر، والمعين هذا كافر، لكن المعين هذا محمد يكون من أهل النار، الله أعلم، مجاز يسلم هذا قبل أن يموت، مجاز يسلم قبل أن يموت، مجاز أن يتوب قبل أن يموت، متى ما يجوز أن تعين واحدا بالنار؟ بالنار، عينه بالكفر، العلماء يحكمون على هذا المعين بالكفر ويحكمون عليه بالنار، وافصلوا بين المسألتين، افصلوا بين وصف دنيوي وبين عقوبة أخروية، لأن البعض أيضا يقول لا 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 لا، لا تحكم على هؤلاء بأنهم كفار، لا تحكم على معين بأنه كافر، كيف أحكم على معين كافر؟ حتى لو أورد إرادة الله أعلم بما في قلبي يا أخي، وأنا لست مأمورا بأن ننقب عن القلوب، إنما نأمر بالظاهر، ولهذا من كان ظاهره الإسلام حكمنا له بالإسلام ولو كان باطنه الكفر، ومن كان ظاهره الكفر حكمنا عليه بالكفر ولو كان في باطنه الإسلام، هذا عند الله الباطن هذا، لكن في الظاهر يحكم على الإنسان بالكفر. فتعيين الكفر غير تعيين النار يا أخواني، تعيين الكفر اتباع للأثر، لأنه أتى هذا كافر فنعينه كافرا طالما أن كافر أصلي أو مرتد ثبتت ردته وحكم عليه بأنه مرتد ثبتت ردته، لأنه قد يأتي ناقضا ولا يكون كافرا، قد يأتي الناقض ولا يكون كافرا، إذا كان مسلما أتى بناقض فلا يحكم عليه بالكفر إلا بتفرض الشروط واندفت الموانع، كافر أصلي، كافر أصلي، كافر أصلي، وثني، نصراني، يهودي، هؤلاء كفار، نعين هؤلاء بالكفر كفار. طب المرتد، المرتد هذا نحكم عليه بالردة والكفر بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، حكم العلماء قالوا هذا مرتد، توافرت الشروط وانتفت الموانع فيحكم عليهم بهذا. أما العقوق، أما النار، فإنه لا يحكم معين بالنار، ليه؟ لأن المعين هذا قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، قد يتوب، تدري بما يختم له؟ من الذي قال لك بأنه من أهل النار؟ فالمعين الحي هذا لا يحكم له بنار، لأن الإنسان ما يدري بما يحكم بما يموت عليه. هذا يعني الحاصل في هذه المسألة، أن يفرق بين الوصف هذا في الدنيا وبين ما يكون في الآخرة، أما الآخرة فحكمه عند الله سبحانه وتعالى. مشغول أنت بالمسألة هذه؟ هو رفيضي، آه، ماله، إيه بقى؟ كيف عين سيقول؟ لا لا لا، لأن في 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 كاف في رافضي أصلاً مرتد، الرافضة أولئك الغلاة اللي هنا علي أو كذا ليسوا مسلمين، لكن في مسلم أتى ناقض، في مسلم أتى ناقض، ثم الرفض أقسام كما قال شيخ الإسلام، غلاة ومفضلة وثابة، ليس درجة واحدة. حين يقال هذا رافض يعني ايه؟ في سب الصحابة. فهناك الغلاة الذين يولهون عليا ويقولون بأن أئمتهم يعلمون الغيبة وبأن القرآن محرف، دول غلاة، دول كفار، دول ما هم مسلمين أصلا. وفي من هم على من أتى بناقض من النواقض. فحينما يقال مثلا من يسب الصحابة أنت رافضي، أنت رافضي، فهذا عنده ما يشابه بالرافض، هذا ألحقته بهؤلاء الروافض. لكن هو حكم الغلاة لما الطائفة الغالية الكافرة لما دخلت الإسلام أصلا، لا، إنما هذا يحكم عليه. تارة تقول رافضي من باب تحذير منه، ولأنه أتى مسلكهم وأتى بشيء مما هم عليه، فهو رافضي يسب معاوية وكذا، ولا شك أنه لا يسبه إلا هؤلاء الروافض المبغضون. لكن ليس معنى أنه رافض أنه يأخذ حكم الغلاة، لأن الروافض على أقسام يا أخواني. إذا قيل الروافض، ولهذا احنا قلنا تكرارا ومرارا افهموا هذه، الغلاة هؤلاء هم الكفار، ولا فرق بين أساتذتهم وبين عوامهم. وهذا منقول فيه الإجماع، الغلاة الذين يقولون بتحريف القرآن، القرآن هذا سبعة أضعاف، ستة أضعاف هذا، الذين يقولون بأن علي إله. الصحابة أجمعوا على كفر مسيلمة وأتباع، ولم يفرقوا بين علماء وعوام حين قالوا مسيلمة نبي، فكيف باللي يقول علي وعلي إله؟ دي طوائف ما دخلت الإسلام حتى تخرج من هذا، هذه طوائف غلاة. ومثل النصيرية، النصيرية ومثل الإسماعيلية، كما يقول شيخ الإسلام بيت السين وبيت الصاد، بيت السين إسماعيلية، بيت الصاد النصيرية، دول غلاة، دول غلاة. ولهذا مر معنى رسالة شيخ الإسلام في النصيرية، الطغاة، طغاة سورية كفار، فهؤلاء كفار. أما هناك من دونهم من المتوسطة الذين عندهم جرائم لكن لا يبلغون بها هذا، وهناك المفضلة الذين فقط عندهم تفضيل علي على أبي بكر وإيه وعمر، وأن عليا كان أولى من هؤلاء. نعم، طيب نكتفي بهذا.